هي فتنة قد أغرقت أهل الهوى، وتكسرت فلك البحار بمن غوى. يا أيها القلب الملوع بالنوى، عد للذي فوق السماوات استوى.
رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أعزائي المشاهدين أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أجدد ترحيبي بحضراتكم في بحركم الرائق الذي نسبح ونغوص فيه لنستخرج الدرر واللآلئ الإيمانية المباركة بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، صاحب ومؤلف كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
منورنا شيخ أحمد.
الله يبارك فيك.
تحدثنا في اللقاءات السابقة عن القلب وعن علامات صحته وعن علامات مرضه، وآن لنا أن نتحدث عن السموم الضارة التي تصيب القلب وأثر هذه السموم على هذا القلب وعلى حياتنا الدنيا. ويعني الكلام اليوم هام جدا وماتع جدا لنتعلم شيئا جديدا ولنستخرج لؤلؤة جديدة في بحرنا الرائق الذي يعني نستمتع فيه بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. أسباب مرض القلب تحدثنا، نتحدث عن السموم الضارة التي تصيب القلب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب الأستاذ محمد داود، وأرحب بالإخوة والأخوات من خلال شاشة أمجاد المباركة. وانتهينا من علامات صحة القلب وعلامات مرض القلب، ونبدأ في ذكر السموم وذكر الأغذية. نبدأ بالسموم الضارة المفاسد أو من جلب المنافع. فبالجملة نقول إن كل المعاصي سموم للقلب. يعني الإنسان عشان يحافظ على بدنه بيتغدى ويتعشى ويفطر ويتعاد نفسه بالأغذية، وفي نفس الوقت بيحفظ نفسه من السموم الضارة أو الأغذية الفاسدة. فأيضا حياة القلب حتى تستمر القلب يحتاج إلى أغذية، ويحتاج إلى أن يحفظ أو حمية من السموم الضارة. وقد أشرنا في بداية الكلام عن القلب أن حياة القلب أولى من حياة البدن، لأن حياة البدن بتؤهل العبد لحياة دنيوية غير منغصة بالمرض، وحياة القلب بتؤهل العبد لسعادة وحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية صرمدية في جنة الله عز وجل. موت الجسد يقطع عن الدنيا، موت القلب يقطع عن الدنيا والآخرة. الإنسان يشقى به أبد الأباد، اللي بيموت قلبه بيشقى به أبد الأباد في النار والعياذ بالله. ولذلك قال بعضهم: يا عجبا من الناس يبكون عن على من مات جسده، ولا يبكون عن ما على من مات قلبه وهو أشد. واحد بيموت قلبه الناس ما تبكيش عليه، ولكن بيموت جسده الناس بتبكي عليه، يقول فلان مات جسده، مع ان موت القلب اخطر من موت الايه، من موت الجسد. والناس صلى الله عليه وسلم قال: الا وان في الجسد مضغه، مضغه يعني قطعه لحم،
اذا صلحت
صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب هو الملك، ملك للجوارح. صلاح القلب تصلح الجوارح، فساد القلب تفسد الجوارح. أو القلب هو الراعي والجوارح هي الرعية، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية. فنقول إجمالا كل المعاصي سموم للقلب، كما في الأبيات التي أشرت حضرتك إليها: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يقول ابن القيم: ليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى الدنيا دار الشرور والألام والمصائب؟ وما الذي مقت إبليس وطرده ولعنه، وجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجنة نارا ترضى؟ فهان على الله غاية الهوان، وسقط من عيني غاية السخوط، وصار قوادا لكل فاسق وظالم ومجرم، رضي لنفسه بتلك القيادة بعد تلك العبادة والسيادة، فعياد بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أرسل على عاد الريح العقيم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوي. وكانت عاد عمالقة كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني واحد منهم طول عمارة مثلا، ولذلك يعني كانت الريح تأتي فتحمل واحد منهم إلى السماء ثم تقذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وما الذي أرسل على ثمود الصيحة، صاح فيهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم. وما الذي رفع قرى اللوطية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها فجعل عليها سافلها ثم أمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين وما هي من الظالمين ببعيد ولإخوانهم أمثلها. وما الذي أرسل على قوم شعيب لهم أهل مدين سحاب العذاب فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني سحاب هينزل عليهم مطر، فلما صار فوق رؤوسهم أمطرهم نارا ترضى. وما الذي أغرق فرعون وجنوده ثم أرسلت أرواحهم إلى النار فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي أرسل على بني إسرائيل رجالا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسابوا النساء والذرية، كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي، فليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. كلام إجمالي يعني.
ابن القيم بيفصل فيه الحقيقة بيشير إشارات رائعة إن أسباب كل هذا الخسف
يعني الأخرج آدم من الجنة المعصية وعصى آدم ربه فغوى،
صحيح
السبب إرسال الريح على عاد، الصيحة على ثمود، خسف بقارون وداره وماله، إغراق يعني قوم يعني فرعون وقومه أو وآله وجنوده، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي.
يعني الحياة كلام يعني يخلي الإنسان دائما يتفكر في إن إحنا لسنا أعز على الله تبارك وتعالى من هؤلاء.
نعم.
يعني ربما نتعرض لهذا ولولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا نؤخذ بسنة
العام. قال في سيكون في أمتي خسف ومسخ إذا استحلوا الحرى
والحرير.
الحر اللي هو الفرج يعني استحلوا الزنا والحرير وعزفت على رؤوسهم بالمعازف. فأثبت أن الأمة تكون فيها خسف ومسخ إذا استحلوا الحرى والحرير وعزفت على رؤوسهم بالمعازف.
إذن نتعظ ممن سبقنا وما حدث بهم وما حل بهم حتى لا نصير إلى ما صار.
النار التي أعدت للكافرين، هي أعدت للكافرين بس ليس معناها مع ذلك أن المسلم لا يدخلها، هو لا يخلد فيها إذا دخلها، ولكن الله جل حذرنا من النار التي أعدت للكافرين.
طيب يعني للمعاصي وللذنوب آثار.
نعم.
حضرتك هنا في كتاب الحياة كاتب آثار عديدة جدا للذنوب وللمعاصي، لعل يعني أول حاجة حضرتك كاتبها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه.
نعم.
إن هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، لأن هو الحقيقة كلام يعني إن أنت كأنك أنت بتمد عدوك بحاجة يستقوى بها.
وده كلام ابن القيم، ابن القيم له كتاب اسمه الجواب الكافي
لمن سأل عن
الدواء الشافي، عن سأل الدواء الشافي. فالكلام ده مختصر من كتاب ابن القيم، فذكر يعني أسباب كثيرة جدا وآثار كثيرة جدا للذنوب والمعاصي، منها أن هي مدد يمد به عدوه عليك، أنك مد سلاح لعدوك، لأن المعصية بتوهن القلب وتوهن البدن، فأنت بدل ما تحتمي من الشيطان بالأذكار والتعوذات فأنت بتدي سلاح لعدوك يقاتلك به وبتعينه عليه، فهي مدد يمد به عدوه عليه. من آثار ذنوب المعاصي أنه يذهب من القلب استقباح هذه المعاصي، تجد الواحد منهم يقع في الفاحشة وفي المصيبة وبدأ من أن يسطر نفسه يجاهر يقول فعلت كذا وكذا، أنه مش مستقبح هذه الذنوب،
وهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمتي معافى
إلا المجاهرون،
إلا المجاهرون اللي هم يعني يبيتون بالليل يعصون الله تبارك وتعالى ويفطرهم الله تبارك وتعالى فيصبحون بعد ذلك ويحدثون بهذه المعاصي. بل شيخنا مشكلة أصبحت بعض المعاصي مفخرة، يعني مش بس إن هو ما بيستترش أو بيقولها مثلا فهو ما عندوش بيستر نفسه، لكن ده أحيانا يفتخر بأنه صنع معصية، يعني أنا فعلت كذا وكذا.
أنا كنت عايز قبل ما أتكلم عن أثار الذنوب والمعاصي إحنا لسه في الأول، كنت عايز أشير إشارات إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وما تعظم به الصغيرة أو ما تعظم به الذنوب، لأن منها المجاهرة كما سنبين.
صحيح.
فنقول أن بعض العلماء قالوا بأن سائر المعاصي كبائر، ويعني قال بعضهم لا يمكن أن تسمى معصية الله بأنها صغيرة، قالوا أن سائر المعاصي كبائر، ولكن جمهور العلماء على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، واستدلوا بالآيات إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
صحيح.
وقال في وصف المتقين يجتنبون كبائر اسم والفواحش إلا اللمم، ذنوب البسيطة يعني. فالجمهور على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر،
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما اجتنبت الكبائر.
فدي كلها أدلة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. طب إيه هو حد الكبيرة يعني؟ بعضهم وإيه عدد الكبائر؟ بعضهم قال هي 7، زي اجتنب 7 الموبقات، موبقات يعني مهلكات. وقال ابن عباس هي إلى 7 وما أقرب منها إلى 7، كانوا يقولوا هي كتير جدا. ولكن العلماء جعلوا حد للكبائر، قالوا منها أن ينص الشرع أن هذه كبيرة، زي اجتنبوا 7 الموبقات أو المهلكات. من ذلك التوعد بالنار أو عدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات يعني أو نمام. اللعن، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، إن فعل لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن الله شارب الخمر، فدي تدل على ان هذه المعاصي اللي فيها لعنه من يعني من نفس
هذه الكبائر،
يدل على انها كبائر
شديده.
من ذلك انه لا يسأل عنه، لا ينظر الله عز وجل اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي معصية فيها هذا التوعد أيضا تكون من الكبائر. أن يكلف بما لا يطاق، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وأن يقال له أحيوا ما خلقتم. إنها المعصية التي تشير إلى رقة الدين، فكل هذه علامات من علامات الكبيرة، ولكن قال العلماء بأن ما فيش حد فاصل بين الكبيرة والصغيرة، يعني حتى يجتنب الناس سائر الذنوب رجاء اجتناب الكبائر، هو بيسيب كل الذنوب لأن يخشى أن تكون هذه الذنوب جميعا كبيرة من الكبائر. أيضا نقول أن الصغائر بتكبر بأشياء، منها المداومة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. من ذلك المجاهرة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. من ذلك أن يفرح بالذنب، مفروض الإنسان لما يذنب ذنبا يبكي على نفسه ويحزن بما فرط منه، فيكون يفرح بالذنب أنه يخلى بينه وبين الذنب، فده يدل على أن الذنب يكبر بذلك. من ذلك شرف الزمان اللي بيقصر ربنا في رمضان غير اللي بيقصر غير رمضان، شرف المكان اللي بيقصر ربنا في مكة غير اللي بيقصر في الأمصار. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شرف الشخص نفسه، يا نساء النبي من يأتي من كنا فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، شرف أمهات المؤمنين، فيضاعف لهم العقوبة ويضاعف لهم الأجر، والله عز وجل عصمهم يعني من من الذنب، فينالون تضعيف تضعيف الأجر. من ذلك ضعف الداعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم لهم عذاب أليم، منهم ملك كذاب وشيخ زان وعائل، عائل يعني فقير مستكبر، لان شيخ ثاني واحد كبر في السن ضعفت شهوته
فيكون يعني ده امر مستنكر جدا ان هو في السن ويقع
هو الشاب صغير يعني فهو الزنا قبيح من الشاب ولكن اقبح من الشيخ كبير السن التكبر عائل مستكبر الكبر ايضا او التكبر مذموم من الايه من الغني فكيف اذا كان فقير وايضا يتكبر
يعني في الدارج يقولوا فقر وانتظر يعني هو مفيش ما يتكبر دي اصلا
نعم والملك الكذاب ايه اللي مخليه يكذب يعني هو ملك يعني ما حدش ايه
يحتاج
له مش محتاج للكذب فبيقولوا ضعف الداعي للمعصيه ايضا مما يعني تعظم به الايه الذنوب ايضا نقطه اخيره قبل ان نتكلم عن اثار الذنوب والمعاصي يعني ما هي مكفرات الايه الذنوب الصغائر او الكبائر الشرع اشار الى مكفرات للصغائر منها مثلا العمره الى العمره كفاره لما بينهما منها الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكافه الخطأ الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه والحديث اللي ذكرته حضرتك من شويه رمضان الى رمضان والايه والصلوات الخمس وال
رمضان والعمره الى
العمره يعني مكفرات لما ايه لما بينهن فالعلماء قالوا ان هذه تكفر الصغائر لا تقوى على الكبائر بل قالوا ان الانسان اذا داوم على الفرائض واجتنب الكبائر تكفر له الصغائر بنص الايه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فالإنسان لو كان مداوما على الفرائض مجتنبا للكبائر فهذا تكفير للصغائر أما الكبائر فلها يعني ما يكفرها مثلا تحتاج إلى توبة لابد من التوبة اللي زنى اللي سرق اللي شرب الخمر اللي تعامل بالربا لابد من توبة التوفي شروط الإيه التوبة وطبعا في البحر هنتكلم عن التوبة يعني إن شاء الله تعالى بعد ذلك تستوفي الشروط شروط الستة الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم والإخلاص وأن تقع في الوقت الذي تقبل فيه التوبة أيضا في أعمال صالحة بتكفر الكبائر والصغائر منها الحج ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فالعلماء قالوا هذا في الإيه الكبائر والايه والصغائر فده عمل صالح يكفر الايه الكبائر والصغائر
طيب دي كانت
دي مقدمه يعني في ختام الذنوب ومكفرات الذنوب والمعاصي اللي هي كتاب اسمه تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي مذكور في هذه الاشياء بالذات
وهذه ايضا يعني بشريات ان يعني من وقع في ذنب ما او من يعني غلبته نفسه
لا
ما يعني هو ليس مطرودا من رحمه الله تبارك وتعالى بل يستطيع ان هو بالعمل الصالح وبالمداومه على الصلوات والعمره وطبعا تجديد التوبه والنيه والكلام ده كله هذا يكفر
تحتاج الى التوبه
صحيح تكفر هذه الذنوب طيب انت حضرتك يبقى احنا نعود الى اثار الذنوب والمعاصي
وحضرتك انها مدد يمد به العدو
حدثنا عن
الشيطان به من ذلك يذهب من القلب استقباح المعصيه كما قلنا ان هو يفتخر بانه مثلا وعاده لا يزني او انه هو بيستره الله عز وجل هو يفتخر لانه هو بيفتخر بالايه المعصيه مش حاسس باستقباح الايه المعصيه وذكرنا ده نتيجه لفساد القلب يعني كما اشرنا في الحديث يعني انفا طرد الفتن عن قلوبك عرض حصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف
معروفا ولا ينكر منكرا
فهو ده يدل أن قلبه يعني زي النقطة الصفحة البيضاء اللي بقت سوداء من كثرة النقط السوداء اللي تضعها في الصفحة فهذا يفتخر ويجاهر لأنه لا يستقبح القبيح من أثار الذنوب والمعاصي أنها تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا فغالبا اللي بيذنب ممكن يكون بيشرب الخمر معاه ممكن واحد يجمع بين القتل وشرب الخمر أو بين الزنا والقتل أو يعني ويقولون العبد إذا وكذلك الطاعات يولد بعضها بعضا واحد حضر درس علم هيروح بعدها يقوم الليل كان صايم بالنهار بيوفق لقيام الليل ف فالطاعة بتجيب طاعة والمعصية بتجيب معصية. فالذنوب والمعاصي يعني يزرع بعضها بعضا ويولد بعضها بعض.
طيب احنا هنا بس عشان معانا فاصل وبقيت لسه اثار عديده للذنوب والمعاصي, فان شاء الله نكمل بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين, لازلنا نتحدث عن الذنوب والمعاصي, يعني عافانا الله تبارك وتعالى منها, وهذه الاثار التي تترتب على هذه الذنوب والمعاصي. بقيت لنا عده اثار نتحدث عنها ونكملها بمشيئه الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير. نتواصل بعده مع حضراتكم بمشيئه الله تبارك وتعالى في رعايه الله وعليه.
هي فتنة قد أغرقت أهل الهوى وتكسرت فلك البحار بمن غوى. يا أيها القلب الملوع بالنوى عد للذي فوق السماوات استوى.
أمجاد سلم لها قلبك.
صورة من هذه الأولين ناخذ منهم أمل.
سلمان الفارسي كنيته أبو عبد الله من أصبهان في إيران, سافر ليطلب الدين الحق من قوم فغدروا به وباعوه لرجل يهودي وراح بالمدينة. أسلم سلمان الفارسي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومنع الرق من الخروج في غزوة بدر وأحد, وأول غزوة غزاها مع النبي كان غزوة الخندق, وكان من المعمرين وتوفي في خلافة عثمان. ولما حصل نزاع بين المهاجرين والأنصار قال المهاجرون سلمان منا, وقال الأنصار سلمان منا, فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت.
صورة من هذه الأولين ناخذ منهم أمل.
أمجاد سلم لها قلبك.
هي فتنة قد أغرقت أهل الهوى وتكسرت فلك البحار بمن غوى. يا أيها القلب الملوع بالنوى عد للذي فوق السماوات استوى.
عدنا لحضرتكم مرة أخرى بمشيئة الله تبارك وتعالى, والحمد لله تبارك وتعالى. لازلنا نتحدث عن أثار الذنوب والمعاصي ليعني تستقبح هذه الذنوب والمعاصي ولنستكثرها في قلوبنا حتى لا نقع فيها. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا من الذنوب والمعاصي, وأن يغفر لنا ما سبق يعني لنا من معصية أو من ذنب أو من زلل. تحدثنا عن ثلاثة أثار, ومعنا يعني عدة أثار منها شيخنا الحبيب, وطبعا بنجدد ترحابنا بحضرتك. ولكن انا ربما دخلت الكلام على طول لاحساسي يعني بشجون الكلام يعني متفاعل جدا مع الموضوع, لان ربما شيء مرعب يعني ان يكون مثلا من اثر المعاصي انها ظلمة يجدها في قلبه, يعني او ان يطبع على القلب, شيء فعلا يخلي الانسان يفكر كثيرا في هذه الاثار الشديدة على القلب.
هي المعصية بتعمل ظلمة, قال ابن عباس ان للطاعة نورا في الوجه أو ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومودة أو محبة في قلوب الخلق, وإن المعصية لظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. دي حاجات عاجلة للطاعات وللمعاصي, ولكن إنما توفون أجوركم يوم القيامة, مش ده كل جزاء الحسنة ولا كل جزاء السيئة, ولكن سيئة لها ظلمة تجد أهل الطاعة فيهم نور في وجوههم وفيهم نور في قلوبهم وفيهم محبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق والمعصية. وده أثر نتكلم عنه بالتفصيل, هو إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه, الإنسان يحرم الرزق الطيب
سبحانه. بس هنا ممكن يكون الأمر في مفهوم مختلط, ان في انسان يعطي الله تبارك وتعالى ويمهله الله تبارك وتعالى ويزيد له في ماله وفي يعني فهذا قيل انه استدراج
فكيف من حيث لا يعلمون
هنا يعني كيف يتم التفريق يعني ان الانسان حرم الرزق بسبب معصيه وبين انسان بيمد له في ماله وفي رزقه وهو مستدرج من حيث لا يدري.
نعم وقال السلف يعطيهم النعم ويمنعهم الشكر واذا رايت العبد يعني مصرا على معصية الله عز وجل والدنيا يعني معاه يعني تجد المنصب والجاه والمال والسلطان معاه فهذا استدراج من الله عز وجل. لكن المؤمن دائما كل ما يعمل معصية يلاقي الايه يلاقي ما يذكره فدي رحمة من الله عز وجل. ان الانسان بيحس بضعفه وفقره ان الانسان لا يضغى الرآه استغنى فيش حد يستغنى عن الله عز وجل ولكن لو ظن انه استغنى فممكن يضغى. فنقول ان ده من اثار ذنوب المعاصي ظلمة في الوجه وسواد في القلب.
وهنا في اثر شهير اللي هو اني يعني لا اعرف اثر معصيتي في خلق زوجتي.
نتكلم
عنه
هي تجرئ عليه يعني ما لم المفروض الزوجة بتخدمه والدابة بتسهله فيلاقي العربية تتعطل يلاقي الزوجة متمردة عليه ناشز.
أظن موضوع الزوجة دلوقتي ده كلنا يعني هنكتشف ان احنا يعني في معاصي لان الموضوع اصبح
اللي بيلاقي الامور كده بيحس ان في معاصي اللي يلاقي زوجته متمردة عليه ما بتطيعوش اللي اولاده عاقين مثلا ودي غالبا يعني اهل الطاعة والعبادة تجد اولادهم مطيعين وزوجتهم زوجة مطيعة والدبة سريعة ما فيش مشاكل فده اثر بعد ذلك نذكره من اثار ذنوب المعاصي يشترئ على العبد ما لم
يكن يشترئ
عليه. وبالعكس الانسان اذا كان طائعا فيجد يعني من يعني يمكن ان يأذيه يخدمه يعني عكس الايه
صحيح يعني ممكن الانسان في عمله وهو مثلا رئيس او مدير وفجأة ان المرؤوسين تحت منه بيتأبوا عليه ده ممكن يكون بسبب معصية وقع فيها
نعم ان هو يراجع نفسه انسان يراجع نفسه يعني اللي يلاقي الامور متأثرة عليه يشوف نفسه يا اما بيرزق حرام يا اما في عقوق للوالدين مثلا او قطيعة رحم ان هو يراجع نفسه يعني في حاجة بينه وبين ربنا عز وجل.
الكلام ده كلام جميل جدا حقيقي يعني الانسان في كل امر في امور دنياه في انه يحصل له اي مشكلة انه دايما يرجع الامر ويتذكر انا عملت ايه ده كلام الحقيقة
بيقولوا بعض السلف كان ذاهب لصلاة الجمعة فانقطع شسع عليه اللي هو رباط النعل زي الحزام بتاع الصندل مثلا فقال انما انقطع لانني لم اغتسل غسل الجمعه لان غسل الجمعه مش واجب الرجع
ربط يعني رهيب يعني
ان هو على طول يعرف الذنب ده من وبيقولوا محمد بن سيرين لما ابتلي بالدين في اخر عمره فقال انا اعرف الذنب الذي اصبت به بهذا الدين عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس فهو بعد 40 سنة تحقق فيه انه هو افلس او يعني صار عليه دين فهو الانسان بيعمل ذنب فيعاقب يعني به وقال بعضهم يعني كان السلف يعني اذا يعني كانوا يعرفون من اين يؤتون لقلة ذنوبهم واحد بيعمل معصية كل يوم او كل يومين 3 معصية فما يجي له بلاء يعرف ان سبب هذه المعصية ولكن لكل يوم عنده 20 ولا 100 معصية يقول وكثر الذنوب وذنوبكم فلا ندري من اين نؤت مش عارفين بسبب ايه لان المعاصي كثيره يعني فالانسان بالذنوب والمعاصي بايه بيؤتى يعني بيجي له الايه ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فالتقوى بيجد الامور ميسره ومن يتق الله
يجعل له مخرجا
يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب فالانسان ما يجد الامور معصره عليه عايز يقضي مثلا مصلحة في يعني في الحكومة مثلا يجدها متعثرة او حاجاته ما بتخضاش يبقى برضو ايه يعني في تضييع للتقوى عليه ان هو يعني يتخذ الله عز وجل.
يعني احنا كده تحدثنا عن تعثير الامور وان المعاصي تهن من قبل اظن تحدثنا انها تهن القلب والبدن من ضمن هذا كتبه انها يعني تحدث وحشة بين الانسان وبين باقي البشر ولا سيما حركة برضو اكيد ولا سيما اهل الخير
يعني هي نكتة المسألة ان الانسان لما بيطيع ربنا بيقرب واسجد واقترب فلما بيقرب بيأنس ولما بيعصى ربنا عز وجل بيبتعد، ربنا عجل بيطرده يبعده، وما بيبعد بيستوحش. فالإنسان يشعر بالوحشة بينه وبين الله عجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. فيكون الطاعة تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الإيه؟ الوحشة. فاللي بيعصي ربنا احنا نفسنا بنحس له، حتى ما يعصي ربنا يحس كده ايه يعني، ان فقد حاجات كان بيجدها يعني من الأنس بالله عز وجل. ولما بيفعل طاعة بيحس بالأنس اكثر ويحس بالقرب اكثر. فدي ايضا من عقوبات الذنوب المعصية. في عقوبات تانية مش موجودة عندك في الكتاب، منها انها سبب لنسيان العبد نفسه، نسوا الله في آية فنسيهم، ودع سبيل الجزاء والمقابلة، ويأتي الناس بمعنى الترك، يعني كما نسوا يعني أمر الله عز وجل ونهيه تركهم الله عز وجل، فلم يخصم لهم من رحمته ومن كرامته ومن جناته يوم القيامة. وفي رواية نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني العبد ينسى نفسه. تعرف زي واحد عنده مزرعة مثلا مواشي أو عنده أرض زراعية ونساها، ما بيسقيهاش، ما بي
شكل الناس
هتبور. فاللي نسى نفسه نسى أن يقدم لحياته، نسى أن يشتري نفسه من الله عز وجل، نسى أن يصلح نفسه، نسوا الله فنسيهم. والتانية نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فدي أيضا من عقوبات الذنوب والمعاصي. من عقوبات الذنوب والمعاصي أن تجعل نفس العبد تخونه أحوج ما يكون، خاصة عند الموت، يعني أن هو يطلب منه أن يحرك لسانه بلا إله الله عند الموت فلا يستطيع، يعني
يحرم نطق الشهادة،
يحرم من نطق الشهادة، لا يستطيع أن ينطق. بعضهم يقول يعني لساني أثقل من أحد، وبعضهم يقول لا أستطيع أن أقولها، فيحرم من التوفيق، لأن من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، بخلاف أهل الخير والصلاح اللي يوفقون لكلمة الشهادة وتكون آخر ما يقولون. يعني كما يروى أن أبو زرع الرازي لما كان في سياق الموت أرادوا أن يلقنوا الشهادة، فلأنه إمامهم استحوا أن يقول له قل لا إله الله، فأخذوا يعرضون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهم واحد يقول حدثنا فلان والثاني يقول حدثنا فلان، فهو فهم فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات. فنقول إن الإنسان زي اللي عنده جند مثلا ولم يجهزهم ولم يدربهم على القتال، فلما يأتي وقت القتال يخونونه يعني أحوج يعني ما يكون إليهم، فأيضا نفسه تخونه أحوج يعني ما يكون إليه.
أيضا هنا من الأثار أيضا هي كلام أنها تطفئ في القلب
نار الغيرة.
نار الغيرة يعني ده شيء ربما يعني غير مستوعب، يعني ايه علاقة الذنب بانه يطفئ في القلب نار الغيرة؟ يعني
لا يغار على اهله، لا يغار على زوجته. مش شايف اللي بيقول احنا كنا بنطلع هو بالفانيلا بحملات وزوجته مش عارف لابسة كط في البلكونة
وبيشربوا بيرة
وكانوا
متدينين
متدينين جدا، يعني فيش غيرة.
ده كلام
بنته تخرج متبرجة او زوجته تخرج متبرجة، يعني ما يعني فين الغيرة؟
لا ده كلام يعني ده يستوقفني كثيرا، يعني ان هو ازاي يخرج على الفضائيات اصلا ويتحدث بمثل هذا الكلام، يعني ازاي في بلد الازهر ويقال ان كانوا بيشربوا بيره واقفين،
هم مش عاجبهم الحجاب، مش عاجبهم اي حاجه في الاسلام،
لو بيمدح تدينهم بيقولوا كانوا متدينين وعارفين حقوق الجار وعارفين حقوق. يعني انا مش قادر
الدين اللي هم عايزينه، متدينين الدين اللي هم عايزينه مش اللي ربنا عز وجل عايزه، يعني يريده اللي هو الالتزام والحجاب والعفه والطهاره. فنقول ان
اذا لا غرابه هنا انها تطفئ في القلب نار الغيره.
نار الغيره ده نتيجه لذنوب المعاصي، ما يغارش على اهله. وايضا الحياء، ذهاب الحياء اللي هو ماده حياه القلب.
صحيح
ان واحده ما تستحيش انها تخرج مثلا كشف عن يعني مفاتنها مثلا او ما متبرجه، فده برضه نتيجه لاثار الذنوب والمعاصي. يعني شوف يعني ستر العورات اساسا الفطره، يعني
سيدنا ادم في الجنه يعني
قالت لهما سوءاتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنه.
الفطره هنا كمان ربما قبل نزول التشريعات بقى وربنا سبحانه يحرم امر ويحلل اخر، ده حركته فعلا بالفطره يعني اول شيء جرى عليه سيدنا ادم واستنحى هو ان هو يستر عورته.
والملابس دي يعني مش هي دي تكريم لبني ادم، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا
ولباس التقوى،
ولباس التقوى ذلك خير. يعني اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانه ان كان كافيا، وخير ثياب المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لا
يعصي.
فالتبرج والعري ده ما هوش حضارة ولا مدنية، بل هو انحطاط وسفول وحيوانية. هل الحيوانات لابسة ملابس؟
لا.
البهائم مكشوفت العورات والسوءات. فيبقى من تكريم بني آدم أن الله عز وجل جعل لهم ملابس تسترهم ورياش يتجملون به. فالعري والتبرج ليس حضارة وليس مدنية، ولكنه انحطاط وسفول وحيوانية. فذهاب الغيرة وذهاب الحياء نتيجة للإيه؟ لكثرة الذنوب والمعاصي.
منها أيضا حضرتك، وده أمر ربما يكون الأخطر، يعني سقوط الجاه والكرامة عند الله تبارك وتعالى. فكرة إن الإنسان يبقى ممتهن عند الله تبارك وتعالى، ولا جاه له ولا كرامة عند الله تبارك وتعالى.
ومن يهن الله فما له من مكرم، وخلوا ضم هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فالإنسان ينهون على الله عز وجل فهانوا عليه فعصوه. يعني فنقول إن الإيه؟ العزة في طاعة الله. من كان يريد العزة فله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول حسن بصري: إنهم إن تطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا في رقابهم، أبى الله أن يذل من عصى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. فالعز في طاعة الله عز وجل، والذل في معصية الله عز وجل. فالإنسان لما بيعظم شرع الله ويتقي الله عز وجل بيصون نفسه وينال العزة يعني في الدنيا والجنة في الآخرة، واللي بيعصي الله عز وجل فبينال الهوان والصغار والذل في الدنيا والعذاب في الآخرة.
هنا الحقيقة كلمة يعني عظيمة لبلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر الى عظمه من
عصيت.
هو ولو يعني لو قدرنا ان احنا نعمل مقارنه طبعا يعني او تشبيه لله المثل الاعلى، ان في الدنيا ربما يكون انسان لا يستطيع ان يعصي امر رئيسه او مديره او فرضا ضابط الشرطه او الانسان اللي هو يقدر على ايذائه او ايقاع به مكروه، لا يستطيع ان يعصيه. ممكن يكون يعمل حاجه بسيطه يعني هيعدي في شارع مخالف او هيعمل حاجه بسيطة، ولكن ما يجرؤش على دوت، مش للفعل نفسه لكن هو خايف من العقوبه التي هتترتب على هذا من الشخص اللي ممكن له عليه يد. فهنا الكلام الله تبارك وتعالى،
وده كلام موافق اللي اشرنا عليه في بدايه الكلام، ان دول اللي اللي بيقول لك الذنوب كلها كبائر، دول نظروا الى عظمه الله عز وجل وقالوا لا يمكن ان تسمى معصيه الله بانها صغيره، فنظروا الى عظمه الله عز وجل وقالوا سائر الذنوب كبائر. ولكن الجمهور طبعا على تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ايه؟ اياكم ومحقرات الذنوب. الانسان يحق الذنوب وشبهها بناس كانوا في صحراء وجابوا من هنا عود حطب ومن هنا قشه ومن هكذا حتى ايه جمعوا يعني. فكذلك الصغائر تكثر على العبد حتى تهلكه، يعني الاكثار من الصغائر قد يهلك العبد ويضعف صير القلب الى الله.
من ضمن الاثار اللي حضرتك بتذكرها اذكرها انها تضعف تضعف صير القلب الى الله والى الدار الاخره.
نعم.
تبقى كانها معرقل وعائق ليه ان هو يسير الى الله تبارك وتعالى والى الدار الاخره. مفترض ان كلنا يعني بنحلم ان احنا نكون برفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، يعني في رؤيه الله نعيم ما بعده نعيم.
فطبعا الاجتهاد في الطاعات والعبادات والمعاصي طبعا بتبقى زي السموم اللي بياخدها الانسان، لو خد لبدنه بيمرض او يموت. فكل المعاصي يعني سموم لقلب العبد.
ودي هتكون بعد كده ما تخلينا بعد كده اللي هي حضرتك خصيت خمسه سموم من سموم القلب، وهي اكثر السموم انتشار. حضرتك قلت فضول الكلام وفضول النظر وفضول المخالطه وفضول الطعام وفضول النوم.
نعم.
ان هذه السموم الخمسه اللي حضرتك عايز تؤكد عليها.
احنا اتكلمنا عن الذنوب عموما هي سموم القلب. كل معصيه ثم القلب، وبعدين بعد كده هنتكلم بالتفصيل عن فضول الكلام. فضول الكلام يعني افات اللسان. أفاتذتان كثيرة جدا. بعضهم يعني في أحياء علوم الدين ذاكر عدد كبير من الأفات. احنا اخترنا بعضهم أو أكثر انتشارا زي الكلام فيما لا يعني والغيبة والنميمة والمدح. خصينا دول بالإيه بالذكر يعني إن شاء الله في الحلقة المقبلة بعد بيان خطر اللسان وبعدين فضول النظر وأفات النظر. وده الأمر ده مهم أيضا دلوقتي لأن الإيه الإنسان مش هيغض بصره بس في الطريق، لا ده في دلوقتي الدش وفي النت وفي المجلات والبرايد والصور العارية موجودة في المحلات وفي المترينات. فهم يعني عشان يحافظ على قلبي لابد أن يغض بصره لله عز وجل. فضول المخالطة، فضول الطعام، فضول النوم.
إذن يعني هنتوقف هنا عند أن احنا أنهينا الكلام على أثار
الذنوب
المعاصي حتى نتحدث في الحلقة المقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى عن فضول الكلام أو ما أطلقت عليه حضرتك يعني آفات اللسان. الحقيقة أنا يعني شاكر حضرتك جدا يعني هذا الكم من الجهد وهذا الكم من المعلومات، ولعل إن شاء الله يكون هذا الكلام وصل للإخوة المشاهدين ولامس قلوبهم فيكون مذكر للأمة وتكون هذه الحلقات موقظة للأمة ونذير خطر للتنبيه على أثار المعاصي وقد إيه هي نذير شؤم على الأمة الإسلامية وعلى المجتمع ككل. يعني أنا بشكر حضرتك جدا أعزائي المشاهدين. يعني لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه طبعا بالشكر لحضراتكم على حسن المتابعة. لعلنا تعلمنا شيئا جديدا اليوم وشيئا جليلا في نفس الوقت، وهو الأثار التي تترتب على المعاصي وكيف نتابعها في حياتنا الدنيا وكيف لنا أن نكتشفها فيما يحدث لنا في حياتنا الدنيا. باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد، ويعني إلى أن ألتقي بحضراتكم في الحلقة المقبلة والحديث عن فضول الكلام وآفات اللسان. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
هي فتنة قد أغرقت أهل الهوى وتكسرت فلك البحار بمن غواه.